أهلا بكم في استعراضنا المعمق للأخبار لهذا اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025. معنا مجموعة من التقارير الإخبارية الحديثة. مصدرنا الأساسي هو إيلوجي، يعني وكالة أنباء محلية معروفة بتغطيتها للشأن المغربي. مهمتنا النهاردة إننا نغوص في الأخبار دي ونحاول نفهم إيه المهم فعلا في الصورة الكبيرة. على جدول عملنا اليوم هنتابع التطورات في المغرب، خصوصا مع افتتاح الدورة البرلمانية والخطاب المنتظر في ظل مناخ سياسي واجتماعي يعني معقد شوية. بعدين نروح لغزة، بنسمع عن اتفاق لوقف اطلاق نار، بس الواقع على الأرض لسه متوتر. وكمان جولة سريعة على أخبار دولية ومغربية تانية مهمة، أزمة حكومية في فرنسا، تعيين سفير أمريكي جديد في الرباط، وكمان جائزة نوبل للطب وجدل حول شخصية حائزة على نوبل. طيب يلا بينا نحلل الملفات دي. نبدأ من المغرب. جلالة الملك محمد السادس بيفتتح النهاردة الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان. ده حدث دستوري سنوي، لكن السنة دي له أهمية خاصة بسبب السياق العام.
بالفعل
في حالة ترقب كده في الشارع بخصوص الخطاب الملكي، خصوصا مع الاحتجاجات المتفرقة والمطالب الاجتماعية والاقتصادية، يعني غلاء المعيشة، الفوارق، البطالة، خاصة بين الشباب.
صحيح، الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان دايماً بيكون يعني زي بوصلة سياسية واقتصادية للسنة الجاية، ويمكن أبعد كمان. وفي الظروف الحالية دي التوقعات طبعاً بتكون عالية جداً. هل الخطاب هيقدم إجابات؟ هل هيرسم ملامح إصلاحات جديدة؟ الأسئلة كتير. الموضوع مش بس السياسات، لأ، دي كمان رسالة سياسية عن الانفتاح والحوار. ممكن تكون فرصة لإعادة ضبط الأمور بين تطلعات الناس وقدرة المؤسسات على الاستجابة.
واللي بيضيف بعد تاني لليوم ده هو قرار حركة جيل زد، يعني من الحركات الشبابية النشطة مؤخراً، إنهم يعلقوا احتجاجاتهم النهاردة. بيانهم الرسمي قال عشان الاحترام والتقدير للمؤسسة الملكية وقيمة الحدث الدستوري. إزاي نقرأ الخطوة دي؟
والله قراءة الخطوة دي ممكن تكون لها وجهين. ممكن تكون تعبير عن نضج سياسي، يعني التفريق بين الاحتجاج على سياسات معينة وبين احترام رموز الدولة، خصوصا في مناسبة زي دي،
يعني رسالة إيجابية؟
ممكن، ورغبة في عدم التصعيد. ومن ناحية تانية ممكن تكون خطوة تكتيكية بس عشان يحافظوا على زخمهم ويتجنبوا أي مواجهة في يوم زي ده، مع تأكيدهم أن المطالب مستمرة. في كل الأحوال هي خطوة ملفتة وبتعكس ديناميكية معقدة.
وفي سياق البحث عن حلول، شباب جيل زد استضافوا من كام يوم البرلماني اليساري السابق عمر بالفريق. لفت نظري كلامه عن أن جذر المشكلة حسب رأيه مش نقص الأفكار أو الموارد قد ما هو غياب الإرادة السياسية، خصوصا في التعليم والصحة اللي بيعتبرهم أساس أي تنمية، حتى أنه ربط ضعف ميزانياتهم بفعالية النموذج التنموي الجديد نفسه.
نقطة الإرادة السياسية دي اللي أثرها بالفريج هي فعلا محور نقاش دايم في المغرب وغيره. دايما الخطط والاستراتيجيات بتكون موجودة زي النموذج التنموي الجديد بأهدافه الطموحة دي، لكن التحدي الحقيقي بيكون في الترجمة على أرض الواقع،
التنفيذ يعني.
بالظبط. هل البيروقراطية بتعطل؟ هل تضارب المصالح بيفرمل؟ هل الموارد كافية وبتدار صح؟ ربط بالفريج بين ميزانيات الصحة والتعليم وفعالية النموذج ده كلام في الصميم. أي نموذج محتاج استثمار حقيقي في الناس عشان ينجح.
وكلامه عن الحاجة لانفراج سياسي وحريات بيربط كل ده ببعضه. وبالكلام عن الموارد والإدارة، وزارة الداخلية قريباً طلعت توجيهات للجماعات الترابية بخصوص ميزانيات 2026. اللافت إنه في 4 أولويات واضحة: دعم التشغيل، تحسين الخدمات الاجتماعية، تعليم وصحة، تدبير ندرة المياه، وتأهيل البنية التحتية.
أولويات مهمة جداً.
وكمان في دعوة صريحة لتجاوز الطرق التقليدية والتركيز على الحكامة والشفافية والاستجابة للمواطنين. شايفة في توافق بين الأولويات دي والمطالب اللي بنسمعها؟
على ورق أكيد في توافق واضح. الأولويات الأربعة دي بتلمس هموم الناس مباشرة: التشغيل، التعليم، الصحة، أزمة المياه، البنية التحتية، كلها أساسيات. بس العبرة دايماً في إيه؟ في التنفيذ.
طبعاً.
ألي موالم هتكون كافية فعلاً وهتتصرف بحكمة وشفافية؟ الدعوة لتجاوز المقاربات التقليدية دي مهمة عشان التحديات محتاجة حلول مبتكرة وتنسيق قوي، وده مش سهل دايماً. التحدي هو الانتقال من تحديد الأولويات لتحقيق النتائج.
وفي محاولة لتقريب المسافات بين الإدارة والمواطن، مبادرة من مؤسسة وسيط المملكة اسمها منتديات الحكامة المرفقية. الفكرة إنهم يشركوا الشباب اللي في الأحزاب في نقاشات عن جودة الخدمات العامة.
دي فكرة كويسة.
الهدف المعلن هو تعزيز الثقة وتكوين الشباب دول ومشاركتهم في النقاش العام وحتى تشكيل لجنة متابعة. تبدو خطوة يعني مثيرة للاهتمام.
بالتأكيد، إشراك الشباب خصوصاً المنظمين في الأحزاب في تقييم وتحسين الخدمات ممكن يكون ليه فوائد كتير. أولاً بيديهم دور عملي وملموس. ثانياً ممكن يدي للإدارة رؤى قيمة ومباشرة عن المشاكل من وجهة نظر المستخدمين. ثالثاً ممكن يبني جسور ثقة، بس نجاح المبادرات دي بيعتمد على جديتها واستمراريتها، وهل فعلاً هيتاخد بمخرجاتها في صنع القرار؟
وقبل ما نسيب الشأن المغربي، في خبر عابر كده بس ليه دلالة استراتيجية. المغرب بيقرب يستلم أول غواصة هجومية من نوع سكوربين.
ده بيمثل نقلة في القدرات البحرية طبعاً.
حسناً، خلينا نوجه نظرنا دلوقتي للشرق الأوسط وتحديداً غزة. الأخبار بتقول إن في اتفاق لوقف إطلاق نار تم بوساطة قطرية ومصرية بين إسرائيل وحماس.
خبر مهم طبعاً بعد أكتر من سنتين من الصراع.
جداً، لكن التقارير اللي جاية من هناك الصبح بترسم صورة مقلقة شوية. لسه في ضربات إسرائيلية جوية ومدفعية في مناطق مختلفة.
للأسف.
شمال غزة وخان يونس. حتى مسؤول في الدفاع المدني اتكلم عن طيران حربي بيحلق على ارتفاع منخفض وده سبب ذعر. إزاي نفهم التناقض ده؟
التناقض ده للأسف مش جديد في تاريخ الصراع ده. إعلانات وقف إطلاق النار غالباً بتكون هشة جداً في ساعاتها الأولى وأحياناً أيامها الأولى.
يعني ممكن تكون عمليات أخيرة.
ممكن تكون عمليات تنظيف أخيرة أو أطراف على الأرض مش ملتزمة فوراً أو حتى استفزازات متبادلة. ما ننساش إننا بنتكلم عن صراع خلف دمار كبير وأزمة إنسانية كارثية ومستويات عالية جداً من انعدام الثقة. وبالتالي أي اتفاق بيكون محفوف بالمخاطر لحد ما يثبت العكس على الأرض بشكل ملموس ومستدام. السؤال الأهم دايماً، في آليات قوية للمراقبة والتحقق، وهل الوسطاء عندهم قدرة يضغطوا للتنفيذ؟
خلينا ندخل في تفاصيل الاتفاق اللي أعلنوا عنه وحماس أكدته. البنود الرئيسية زي ما وردت تبدو شاملة: إنهاء الحرب ووقف كامل العمليات، انسحاب القوات الإسرائيلية أو الاحتلال زي ما حماس بتقول، دخول المساعدات وتبادل أسرى.
نقطة تبادل الأسرى دي لفتة.
جداً. التقارير الأولية بتتكلم عن إطلاق سراح حوالي 20 أسير إسرائيلي مقابل حوالي 2000 معتقل فلسطيني. دي نسبة تبادل كبيرة قوي مقارنة بصفقات قبل كده، والمفروض التوقيع يكون في القاهرة.
أو صحيحة، تعتبر استثنائية. ممكن تشير لحجم التنازلات أو تغير في موازين القوى أو الأولويات. البند ده تحديداً هيكون محور متابعة دقيقة. وكمان بنود إنهاء الحرب والانسحاب ودخول المساعدات دي مطالب فلسطينية أساسية. وتأكيد حماس على ضرورة وجود ضمانات من الوسطاء قطر ومصر، ده بيعكس القلق من إن الاتفاق ممكن ينهار أو ما يتنفذش بالكامل. دور القاهرة والضحى هنا مش بس وساطة، لا ده محاولة ضمان استمرارية اللي اتفقوا عليه.
والمشهد الدبلوماسي حوالين الاتفاق برضو معقد. في إسرائيل نتنياهو هيجتمع بحكومته النهاردة لإقرار الاتفاق، وفي خطوة يعني غير متوقعة الرئيس المصري السيسي وجه دعوة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عشان يحضر التوقيع المحتمل في القاهرة.
دي لافتة للنظر فعلا.
البعض بيربطها بجهود إدارته السابقة وخطة ترامب، وفي المقابل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن هو كمان ليه دور، تعهد بدعم أمني لغزة وقال إنه متفائل بقرب إطلاق الرهائن بعد كلام مع رئيس وزراء كندا مارك كارني. في تشابك كبير في الأدوار والمصالح.
التشابك ده بيعكس طبيعة الصراع ده وتعدد الأطراف فيه وفي محاولات حله. وجود مصر وقطر كوسطاء مباشرين ده مفهوم. الدور الأمريكي دايماً محوري، بس اللافت هنا هو التداخل ده بين الإدارة الحالية وإشارات للإدارة السابقة.
صحيح.
دعوة السيسي لترامب ممكن تكون محاولة لإعطاء زخم للاتفاق أو رسالة سياسية ليها أبعاد تانية. وتعهدات الرئيس ترامب الحالي بالدعم والتفاؤل بتوضح استمرار الانخراط الأمريكي، لكن كل التحركات دي في النهاية مرهونة باللي بيحصل على الأرض ومدى استعداد الأطراف للالتزام الفعلي، وده التحدي الأكبر دايماً في غزة.
تماماً. طيب ننتقل لأخبار تانية متفرقة بس مهمة.
نبدأ بمشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة كضيفة شرف في المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة في أبوظبي.
ده بيبرز الحضور المغربي في ملف البيئة.
بالضبط، وهو مجال أهميته بتزيد عالمياً. وفي أوروبا، تحديداً فرنسا، في أزمة سياسية حادة. رئيس الوزراء اللي لسه متعين، سيباستيان لوكورنو، استقال بعد أقل من 24 ساعة.
يا خبر، ده سريع جداً.
جداً، السبب المعلن هو صعوبة تشكيل حكومة لها دعم كافي. ده بيكشف قد إيه الوضع هش والانقسام السياسي عميق عند الرئيس ماكرون في ولايته التانية.
بالفعل، اللي بيحصل في فرنسا ده لافت قوي. استقالة رئيس وزراء مكلف بالسرعة دي مؤشر قوي على صعوبة بناء تحالفات سياسية مستقرة في ظل برلمان منقسم. ده بيعقد قدرة ماكرون على تمرير أجندته وممكن يدخل فرنسا في فترة عدم يقين سياسي.
نرجع للعلاقات المغربية الأمريكية. مجلس الشيوخ الأمريكي صادق على تعيين دوك بوتشان ثالث سفير جديد لواشنطن في الرباط. السفير الجديد في جلسة المصادقة وصف المغرب بالشريك الاستراتيجي في الأمن والاستقرار الإقليمي وتكلم عن عمق العلاقات التاريخية.
تأكيد على الشراكة،
لكن الأهم يمكن كان تأكيده على التعاون الاقتصادي في مجالات زي التكنولوجيا والطاقة والزراعة، والأهم من ده كله إعادة تأكيد دعم واشنطن لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي وجاد وذي مصداقية لقضية الصحراء.
التعيين ده وتصريحات السفير الجديد بتيجي عشان ترسخ التوجهات اللي موجودة في العلاقات بين البلدين. التأكيد على الشراكة الاستراتيجية خصوصاً في الأمن ومكافحة الإلهاب ده متوقع. التركيز على الاقتصاد بيعكس رغبة في تطوير البعد ده،
خصوصاً إنه ليه خلفية في البزنس.
بالضبط، وإعادة التأكيد على الموقف الأمريكي من قضية الصحراء ده استمرارية لسياسة واشنطن، وده ليه أهمية دبلوماسية كبيرة للمغرب. بشكل عام، التعيين ده هدفه تعزيز وتعميق العلاقات.
ومن الدبلوماسية لجدل إعلامي وحقوقي، الناشطة اليمنية الحائزة على نوبل للسلام توكل كرمان لقت نفسها في قلب عاصفة. إسماعيل الحمراوي اللي بيقدم نفسه كمؤسس حكومة الشباب الموازية في المغرب وجه رسائل قوية لشركة ميتا فيسبوك سابقاً وللجنة نوبل.
سمعت عن الموضوع ده.
بيطالب بمراجعة وضع كرمان، بيعتبر إنه تصريحاتها الأخيرة، خصوصاً اللي اعتبرها مسيئة للمغرب، بتتنافى مع قيم الحياد والنزاهة المفروضة في شخصية بمكانتها، سواء كعضو في مجلس رقابة ميتا أو كحائزة على نوبل. المطالب وصلت لحد الدعوة لإنهاء عضويتها في مجلس ميتا ومراجعة قرار منحها الجائزة.
هنا مهم نأكد إننا بننقل وقائع جدل ومطالبة من طرف معين. القضية دي بتصير نقاط مهمة للنقاش العام عن مسؤولية الشخصيات العامة والحائزين على جوائز عالمية. هل في مدونة سلوك غير مكتوبة بتلزمهم بمواقف معينة أو على الأقل بالحياد؟
سؤال مهم.
وإيه معايير عضوية مجالس الرقابة في شركات التكنولوجيا زي ميتا؟ الجدل حوالين كرمان بيمس الأسئلة دي عن الصورة العامة والمسؤولية الأخلاقية وتأثير المواقف الشخصية على الأدوار الرسمية أو الرمزية. القضية معقدة.
وأخيراً نختم جولتنا بخبر علمي مفرح. جائزة نوبل في الطب أو الفسيولوجيا ل2025 راحت لثلاث باحثين، الأمريكيين ماري برونكو وفريد رامسدل والياباني شيمون ساكاغوتشي.
عن التحمل المناعي المحيطي.
بالظبط، تكريمهم جه نتيجة أبحاثهم الرائدة في فهم الآلية دي. ببساطة، اكتشافاتهم بتساعد نفسر إزاي جسمنا بيمنع جهازه المناعي إنه يهاجم نفسه اللي هو سبب أمراض المناعة الذاتية،
وده بيفتح أفاق العلاجات جديدة لأمراض مزمنة كتير.
تمام،
مثال رائع على أهمية البحث العلمي الأساسي. فهم الآليات الدقيقة دي مش بس فضول علمي، لا، ده ليه تطبيقات علاجية هائلة محتملة. أمراض المناعة الذاتية بتأثر على الملايين، وعلاجاتها الحالية ليها آثار جانبية. اكتشافات زي دي ممكن تقود لعلاجات أحسن وأكثر فعالية، مش بس للأمراض دي، لكن ممكن كمان لتحسين استجابة الجسم للقاحات ومكافحة السرطان وزراعة الأعضاء.
فعلاً، تتويج لمجهود كبير ممكن يغير حياة ناس كثير. إذن، بعد الجولة دي في ملفات اليوم، إيه الخلاصات اللي ممكن نطلع بيها؟ شايفين مشهد مغربي بيترقب ويتفاعل؟ وضع شرق أوسطي هش ممكن يتغير؟ دبلوماسية دولية نشطة؟ جدالات عن المسؤولية؟ وتقدم علمي؟
الخلاصة الأبرز في رأيي هي الترابط الوثيق بين كل الملفات دي. الاستقرار في المغرب مرتبط بقدرته يستجيب للمطالب الداخلية ويدير علاقاته الخارجية. الوضع في غزة مش منفصل عن الديناميكيات الإقليمية والدولية.
كله متصل ببعضه.
بالظبط. التعيينات الدبلوماسية والجدالات الإعلامية بتعكس تفاعلات القوة والمصالح والقيم على الساحة العالمية. حتى التقدم العلمي ممكن يكون ليه تداعياته. اللي بنشوفه هو عالم بيتحرك باستمرار. التحديات المحلية بتتشابك مع الاتجاهات العالمية. والمتابعة المستمرة ضرورية عشان نفهم مسار التطورات دي.
ونترك المستمعين مع سؤال للتفكير فيه. في ضوء الكلام عن مطالب الشباب في المغرب ومبادرات إشراكهم، ومع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لحد فين ممكن يكون عقد اجتماعي جديد بيركز بجد على تمكين الشباب وتلبية طموحاتهم هو مفتاح الاستقرار والتنمية المستدامة مش بس في المغرب لكن في المنطقة كلها؟ بكده نكون وصلنا لختام نقاشنا المعمق لهذا اليوم. شكراً على المتابعة.